قال الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى: والقدر خيره وشره من الله. ودليل على ذلك قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يخلق الله الخليقة. وكذلك في حديث محاجة موسى وآدم، وذلك أن موسى لقي آدم فقال له: أنت آدم أبو البشر؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ قال له آدم: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أنزل الله عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: أوجدت فيها أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فكيف تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بكذا سنة؟ الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولفظه: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. هل كان آدم عليه السلام يحتج بالقدر على المعصية؟ حاشاه. وهل كان موسى عليه السلام يلوم أباه آدم على أمر قدره الله تبارك وتعالى عليه فوقع ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه مما وقع فيه من الذنب والمعصية؟ حاشاه. آدم عليه السلام إنما يذكر القدر في أمر قد انصرم، هذا ذنب قد وقع، معصية ارتكبت، وعصى آدم ربه فغوى، نهاه الله عن الأكل من الشجرة فعصى ربه فأكل من الشجرة التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه، ثم تاب واجتباه ربه وتاب عليه. فإذا ذكر الإنسان القدر عندما يلومه أحد على معصية وقع فيها ثم تاب منها وأقلع عنها وحسنت توبته من تلك المعصية فلا تثريب عليه، إنما التثريب على من يذكر القدر محتجا به على معصية هو مقيم عليه. فهذا هو الذي يلام ويقال له إن القدر لا يذكر للاحتجاج به على المعصية، وإنما يذكر القدر في مثل هذا الموضع الذي وقعت فيه المحاجة بين آدم وموسى عليهما السلام. قال الشيخ الصديق حسن خان رحمه الله: ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، أنه من الله تعالى، ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر شيء إلا عن قضائه وتدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ، لا خير ولا شر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاوة واستعمله بها عدلا. فالقدر سر استأثر الله تعالى به وحجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه: خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولا يجوز أن يجعل قدر الله تعالى وقضاؤه حجة بعد الرسل. نعلم أن لله الحجة، أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل، وما أمر الله تعالى ونهى إلا لمستطيع الفعل والترك، ولم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك الطاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا يجزى على حسنته بالثواب وعلى سيئته بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره. والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، كما هو تقسيم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية. الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله عليم بما يعمل الخلق بعلمه الذي هو موصوف به، وقد علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب. فالشيء الأول في هذه الدرجة هو الإيمان بعلم الله المحيط، والثاني هو كتابة مقادير الخلائق على مقتضى العلم السابق في اللوح المحفوظ، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وأول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق الجنين قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا يؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، إلى غير ذلك. فهذا القدر كذي كان ينكره غلاة القدرية قديمة ومنكره اليوم قليل، لأنهم كانوا ينكرون علم الله السابق بما سيكون من أفعال خلقه، فكانوا يعتقدون أن الله لا يعلم ما يأتي من أفعال الخلق إلا بعد أن تقع. فهذه هي الدرجة الأولى من الدرجتين على هذا التقسيم، وهو تقسيم رباعي في نهاية الأمر، وهو الذي عليه العمل عند أهل السنة والجماعة. الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الشيء الأول الإيمان بالعلم المحيط، الثاني الإيمان بكتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم السابق. الدرجة الثانية فيها مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته جل وعلا، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وهو سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. الثالثة كما في هذه الدرجات الثانية هي المشيئة النافذة. الرابعة هي الإيمان بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته ومعصية رسوله، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، ولهم مشيئة تحت مشيئة ربهم جل وعلا، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكلم بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله تبارك وتعالى وأحكامه وحكمها ومصالحها. هذه الطائفة هي الطائفة الجبرية، القدر ظاهره وباطنه، محبوبه ومكروهه، حسنه وسيئه، قليله وكثيره، أوله وآخره من الله جل وعلا. هو قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعد واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاه، كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليه، وهو عدل منه جل ربنا وعز. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والكفر والبدعة والمعاصي والكبائر والصغائر كلها بقضاء الله وقدر منه، من غير أن يكون لأحد من الخلق حجة على الله جل وعلا. وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه، وقد علم من إبليس وغيره ممن عصاه، من لدن عصى إلى أن تقوم الساعة علم منهم المعصية وخلقهم له، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم له، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. ومن زعم أنه سبحانه شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية، فعملوا على مشيئتهم لا على مشيئة الله جل وعلا. من زعم هذا فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة رب العباد، وأي افتراء على الله أكبر من هذا. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله تعالى أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا آخر، وهذا هو الشرك صراحا. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل مال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكل. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر الله، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل، أو ذلك عدل منه في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يشاء. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقمأ، فالأشياء كلها تكون بمشيئة الله تعالى، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علمه تعالى، أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعل، وأقروا أنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد خلقها الله، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، وأن الله وفق المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين، ونظر للمؤمنين ولطف بهم وأصلحهم وهداهم، ولم يلطف للكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف لهم حتى يكونوا مؤمنين، كما قال تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وخذلهم وأضلهم، وطبع على قلوبهم، وختم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال، ويلجئون أمرهم إلى الله، ويثبتون الحاجة إليه سبحانه في كل وقت، ويثبتون الفقر إليه في كل حال. هذا ما نقله الشارح رحمه الله من قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان رحمه الله تعالى. الأمر يسير، لو أننا رجعنا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بقدر الله رب العالمين لنظمنا هذا الكلام الذي مر نقله من قطف الثمر لصديق حسن خان على طريقة تكون أقرب للفهم من هذا الذي ذكره، لأنه كتب لطلاب علم كانوا في زمانه، وأما نحن ففي زمان مختلف، فنحتاج إلى لون من التفصيل ليس في هذا الإجمال. عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر أنهم يؤمنون بالمراتب الأربع، يؤمنون بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، فيثبتون لله تبارك وتعالى صفة العلم، وهو علم كامل شامل محيط لا يعزب عنه شيء، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا يغيب عن علمه شيء، نؤمن بهذا. كتب الله رب العالمين في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة على مقتضى علمه السابق. صفة العلم لله صفة انكشاف، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله رب العالمين مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، علم ما سيكون منهم على مقتضى علمه، كتب مقادير الخلائق وما يكون منهم قبل خلقهم 50,000 سنة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، الكتابة على مقتضى العلم. ثم نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهنا أمر قد أشار إليه الشيخ صديق رحمه الله تعالى إشارة عابرة من غير أن يتوقف عندها بالتفصيل. المشيئة لله جل وعلا مشيئة هي الإرادة الكونية، فالإرادة تكون كونية وتكون دينية. الإرادة الكونية القدرية هي التي يقال لها المشيئة، فإذا شاء الله شيئا كان، قدرا كونا لا يتخلف، إذن إرادته جل وعلا كونية قدرية ودينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية أراد فيها بمعنى شاء، وهي لا تتخلف، ما شاءه الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون. هذه الإرادة الكونية القدرية قد تكون محبوبة لله جل وعلا، وقد تكون غير محبوبة لله رب العالمين، فلا يشترط فيما أراده الله تعالى كونا أن يكون محبوبا لله رب العالمين، لأن الكفر يقع في كون الله، هل يقع بغير إذنه وإرادته ومشيئته؟ هل يقع شيء في كون الله رب العالمين بغير مشيئته وإرادته؟ حاشا وكلا، لا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه، فيأذن بوقوع هذا الذي يبغضه ويكرهه، لأن هذا هو مناط الخلق، لأن الله تعالى خلق الثقلين وكلفهما، وهذا التكليف بفعل ولا تفعل يقتضي مشيئة وإرادة حتى يكون هنالك ثواب وعقاب. فآتى الله رب العالمين الإنسان مشيئة تحت مشيئته، اختيارا وإرادة وقدرة على الفعل باختياره، لم يجبره الله رب العالمين على هذا الفعل الاختياري، هو يختاره، هو يشاءه، لكنه لا يقع في كون الله إلا بمشيئة الله. فمشيئة العبد في الاختيار واقعة تحت مشيئة الرب جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد التي تتعلق باختياره في الأمور الاختيارية التي جعل الله تبارك وتعالى له فيها إرادة وقدرة ومشيئة واختيارا، هذه تحت مشيئة الله رب العالم. إذا كانت محبوبة لله رب العالمين وافقت الإرادة الدينية الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى يريد للناس ما يصلحهم، لم يأمرهم الله رب العالمين إلا بما هو خير، ولم ينههم إلا عما هو شر، ولكن هذه الإرادة الدينية الشرعية لا يتحتم أن تقع في كون الله رب العالم. أقيموا الصلاة، هذه إرادة شرعية، إرادة دينية، أراد الله منا أن نكون مصلين. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أراد الله منا دينا وشرعا أن نكون مزكين، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي، ومنا من يزكي ومنا من لم يزكي. إذن لا يشترط في الإرادة الدينية الشرعية أن يقع المراد، لأن ذلك إنما صار منوطا بالعبد في اختياره، وهذه المحنة، هذه الأمانة، افعل ولا تفعل. لو كان المرء مجبورا على فعل الخير ثم يثاب لكان هذا عبثا، ولو كان مجبورا على فعل الشر ثم يعاقب لكان هذا ظلما، والله منزه عن العبث ومنزه عن الظلم. إذن العبد له مشيئة أثبتها الله له، وله إرادة أثبتها الله له، وله قدرة أثبتها الله له، وله اختيار أثبته الله له من أجل أن يكلفه، يبين له طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال، ويأمره بالأمر الشرعي الديني، وقد آتاه المشيئة والاختيار فهو يختار. ثم إن الله جل وعلا يجمع الناس ثم يحاسبهم على ما وقع منهم من خير وشر، فيثيب ويعاقب. هذه المسألة. فنؤمن بعلم الله السابق الكامل الشامل المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، وأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. على مقتضى هذا العلم كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. ما وقع من أمور اختيارية وقع باختيارنا بمشيئتنا، وما في ذلك من المعاصي والآثام والذنوب أذن الله به وشاءه كونا وقدرا، لا ديانة ولا شرعا. يعني أراد العبد وشاء أن يعصي، فأذن الله لذلك العبد أن يعصي في كونه. لا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته وإذنه، مع بغضه له لأنه سيحاسبه عليه، وهذا هو التكليف، هذه الأمانة. فكتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم السابق، وشاء الله تبارك وتعالى أن يقع في كونه هذا الذي كتبه. ما يتعلق بما أمر به من الأمور الدينية الشرعية فهذا كله مما يحبه ويثيب عليه، وما وقع في كونه مما أراده العبد مما يبغضه الله تبارك وتعالى ويكرهه لم يأمر به، لأن الله لا يأمر بالكفر ولا بالفسوق ولا بالمعاصي، وإنما يأمر بالخير والحق والعدل. فما وقع في كون الله من العباد باختيارهم مما يبغضه الله رب العالمين فقد وقع بمشيئتهم، فشاءه الله رب العالمين كونا وقدرا مع بغضه له، ثم يحاسبهم عليه. الله جل وعلا خالق الإنسان وما عمل، خالق كل شيء، فهو خالق الخلق وما يعملون. ولكن الله تعالى أعطى الإنسان الإرادة التي يحرك بها العضو الذي خلقه الله له، وخلق فيه الطاقة التي يوجهها العبد، وهو خالق العبد وخالق طاقته وخالق توجيهه وإرادته، وكل ذلك تحت مشيئته وإرادته جل وعلا. فالله خالق كل شيء. فهذه هي المسألة. إذا فهمناها على هذا النحو لم نقل كما قال الشيخ العلامة صديق حسن خان: سر الله في خلقه. هذا فيما يتعلق بما يقدره الله على العبد مما يكره، لأن أفعال العبد ثلاثة أنواع: فعل يقع فيه، وفعل يقع عليه، وفعل يقع منه. فأما الفعل الذي يقع في العبد فإن العبد لا يحاسب عليه إلا من جهتين: إذا كان سببا لوقوع ذلك الفعل فيه، ولردة فعله على فعل الله وقدره به. يعني ما يحدث في الكبد مثلا من ذلك الذي يقال له تليف الكبد، هذا الذي يقع في الكبد يمكن أن يقع من إصابة العبد بذلك الطفيل الذي يقال له البلهارسيا. الرجل الذي يفلح الأرض لا مندوحة له عن مواقعة الماء الذي فيه تلك الطفيليات فيصاب. فهذا إذا ما أصيب فوقع فيه هذا الذي وقع فيه من هذا الفعل، فإنه لا يحاسب على أن هذا الفعل وقع بسببه. الذي يشرب الخمر يصل كبده إلى الدرجة نفسها التي يصل إليها الكبد إذا ما أصيب العبد بذلك الطفيل، ولكن معاقر الخمر كان سببا لوقوع ذلك الفعل فيه، فيحاسب على أنه كان سببا لوقوع الفعل فيه. وأما الأول فإنه لا يحاسب على أنه كان سببا، ثم ينظر إلى ردة فعله على قدر الله فيه. فإذا أصيب فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ورضي بقضاء الله فيه ولم يسخط قدر الله الذي وقع فيه، فإن الله يثيبه، من قتله بطنه فهو شهيد، المبطون شهيد، فيعد شهيدا في الآخرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تمرد على قدر الله الذي وقع فيه فإنه يكون محاسبا على رد فعله على قدر الله فيه. هذا هو الفعل الأول فيما يتعلق بالعبد، فعل يقع في العبد، فعل يقع على العبد فيصيبه. يعني لو أن إنسانا نام على سطح دار وهو يعلم أنها بغير سور ولا حاجز، وأن نومه ثقيل ومعهود منه أنه يتقلب إذا نام ولا يصحو إذا نودي، ثم إنه أخذ يتقلب نائما حتى سقط على أم رأسه، فهذا الفعل الذي وقع عليه يكون محاسبا عليه، حتى إنه ليضمن في مثل هذه الحال. يعني لو أن إنسانا ضيف إنسانا، وهذا الضيف جعل عنده سراج، وهو يعلم أنه إذا نام ينام نوما ثقيلا، فلما نام ضرب السراج بيده فوقع السراج على ما يقبل الاشتعال، فاتقدت في الدار النار يضمن لأنه كان سببا. وأما إذا وقع بغير دخل منه فإنه لا يضمن. إذن هذا هو الفعل الذي يقع على الإنسان، إذا كان سببا مؤديا لوقوع الفعل عليه يحاسب، وإذا لم يكن سببا لوقوع الفعل عليه، أراد أن ينزل عن درج المسجد مثلا فالتوى كاحله، هذا فعل وقع عليه لكنه لم يكن سببا مؤديا إليه، فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ورضي بما أوقعه الله من الفعل عليه، كان مأجورا. أما إذا لم يكن سببا وتمرد على قدر الله الذي وقع عليه فإنه يحاسب على تمرده. يبقى القسم الثالث وهو الفعل الذي يقع من العبد، هذا هو الفعل الاختياري، جعلك الله مختارا في أمور وأنت تعلم يقينا أنك مختار فيها، وأنت تميز تمييزا حاسما جازما قاطعا بين ما تضطر إليه وما تختاره أنت بملكك. كل إنسان يميز بين هذين الأمرين، بين ما له فيه اختيار وما ليس فيه له اختيار، فالذي لك فيه اختيار هذا هو الذي تحاسب عليه، اختيارك مشيئته، كما ذكر الشيخ العلامة الصديق رحمه الله فيما يتعلق بالزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله، هذا وقع ممن فعله باختياره، بدليل أنه لو أجبر عليه فإنه لا يحاسب عليه. يعني لو أجبر إنسان على شرب الخمر واضطر إلى ذلك اضطرارا معتبرا في الشرع فإنه لا يحاسب عليه، بل لو أنه اضطر إلى التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا تثريب عليه، هذا اضطرار. وأما الاختيار في أمثال هذه الأمور فقد وقع منك الذنب باختيارك، ولا حجة لك عندما تفزع إلى القدر وتقول وما أصنع، هذا شيء قدره الله علي وهو مقيم على المعصية. لا، كما قال أبونا آدم عليه السلام لما حاجه موسى عليه السلام فذكر القدر، لأن الذنب الذي وقع تاب هو منه توبة نصوحة وتاب الله عليه واجتباه، فإذا ذكر القدر حينئذ فإن هذا مما يجبر، لأنه حينئذ يكون ناظراً إلى أفعال الله رب العالمين وصفاته، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليم. إذن الأفعال الاختيارية أنت فيها مختار، لك فيها كامل الاختيار. إذا اضطررت ورفع عنك الاختيار فإنه لا تثريب عليك لو اضطررت اضطرارا معتبرا في الشرع إلى الوقوع في معصية، أو اضطررت إلى ارتكاب إثم، فإنك لا تحاسب عليه. أما اختيارك الذي أنت فيه مختار بملكك فأنت محاسب عليه. هذا هو ما أنزل الله لأجله الكتب، وأرسل لأجله الرسل، وكان من أجله التكليف، وهذه الأمان. افعل ولا تفعل، لا يمكن أن يكون هناك تكليف بفعل ولا تفعل إلا إذا كنت مختارا للفعل وعدمه، مختارا لمواقعة النهي والعزوف عنه. إذن فعندك مشيئة، تحت مشيئة الله. إذا لم تفهم الفرق بين الإرادتين الكونية والدينية وقع خلط عظيم، بل غالب الخلط الذي وقع عند من خلط في باب القدر بسبب عدم الفهم للفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، فظنوا أن المراد الكوني القدري محبوب لله رب العالمين بإطلاق حتى ولو كان معصية، فاعتقدوا أنهم يتقربون بالمعاصي إلى الله، كما هو الشأن عند غالب القبريين الخرافيين. هؤلاء لم يلتفتوا إلى الشرع وإنما التفتوا إلى القدر، واعتقدوا أن ما قدره الله رب العالمين كونا وقدرا مما لا يحبه منهم ولا يرضاه منهم أن هذا محبوب لله رب العالمين. فقالوا هذه المعاصي هل وقعت في كون الله بغير إرادة الله؟ فقيل لا، بل وقعت بإرادة الله. قال وهل يمكن أن يقع في كون الله بمراد الله رب العالمين وإرادة الله جل وعلا ما يكرهه الله جل وعلا؟ إذن هذا الذي وقع وقدره الله رب العالمين وأراد هذا محبوب لله رب العالمين، فهم يتقربون بهذا المعتقد إلى الله رب العالمين مع ارتكاب المعاصي ومقارفة الذنوب. وأهل السنة لا يتوقفون عند حدود النظر إلى القدر، وإنما ينظرون إلى القدر وينظرون إلى الأمر والنهي، ينظرون إلى الشرع وينظرون إلى القدر في آن. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نفهم هذا لكي نستطيع أن نحل تلك الشفرة التي ذكرها العلامة صديق حسن خان فيما ذكره في قطف الثمر فيما يتعلق بباب القدر. الأمر يسير، علم الله سابق كامل شامل محيط. على مقتضى هذا العلم الذي يعلم الله به ما سيكون من قبل أن يكون، كتب في اللوح المحفوظ ما سيكون من العبد من الأمور الاختيارية ومن الأمور الاضطرارية، كتب ما سيكون من فعل العبد ومن فعل الرب جل وعلا، كتب كل شيء مقادير الخلاء. على مقتضى العلم هو يعلم ما سيكون من اختيارك. يأتي ها هنا خلط وخطأ معيب، وهو أن كثيرا من الناس يعتقد أن الكتابة تعني الجبر، وأنه ما دام قد كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا يعصي، لأنه لا يمكن أن يعصي إلا مطابقا للمكتوب في اللوح المحفوظ، فيأتي فعله مطابقا لما هو مكتوب، وما هو مكتوب إنما هو مكتوب على مقتضى العلم السابق. فيأتي الخلط هاهنا، يقول وهل كان يمكن أن لا يعصي الإنسان إنما عصى على حسب المكتوب، فيجعل الكتابة مرادفة مساوية للجبر. فيقول وماذا أصنع، واحتج بالقدر في غير ما محتج به، وهذا خطأ. الكتابة في اللوح المحفوظ لا تعني الجبر، بل علم ما سيكون منك فكتبه، سيكون منك كذا وكذا من اختيارك. ألا يعلم من خلق ويعلم اختيارك من قبل أن يخلقك، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتبه الله جل وعلا. هنا مثال يعترض عليه من يعترض ممن يخلط في أبواب العقيدة. الغرض منه هو محض المثال لما يلحق به مما يتعلق بصفات الربوبية وصفات الألوهية وما أشبه. ضربوا لذلك مثلا، قالوا فصل فيه طلاب، أستاذهم ومعلمهم يعلمهم علما ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه يعرف قدرتهم العلمية. طلابه، جاء مدير المدرسة فقال له يا أستاذ لابد أن تقوم لي، لا أن تقيم، أن تقيم خطأ، ولكن تقول أن تقوم، لابد أن تقوم لي طلابك. قال كيف؟ أنا أعرفهم وأستطيع أن أكتب لك أسماءهم وأكتب لك درجاتهم كأني قد اختبرتهم. قال لا، لابد أن تختبرهم. فقال أنا أعرفهم، سأكتب لك كشفا أدرج فيه أسماءهم ودرجاتهم من غير أن أختبرهم، لأني أعرفهم، هم طلابي وأنا أعرفهم وأعرف قدرتهم العلمية. قال لا. قال حسن، سأختبرهم ثم أقومهم برصد درجاتهم، ولكني سأكتب لك بدءا كشفا فيه أسماءهم وفيه درجاتهم قبل أن أختبرهم، اطويه واجعله عندي ثم أختبرهم وأرصد لك درجاتهم وقارن بين هذين الكشفين. اختبرهم ورصد درجاتهم، فطابق المدير بين الكشفين فوجدهما متطابقين. هل كان يعلم قبل أن يضع الأسئلة أن كل طالب سيجري قلمه بما يستحقه من الدرجات التي كتبها قبل أن يختبرهم؟ هذا يقع في البشر. عندك في البيت خادم صغير أتي بها لتساعد في النظافة وما أشبه، منذ دخلت البيت تقع أمور مريبة، تختفي أشياء ثمينة، أنت تعلم يقينا أنها تسرق، غير أنك لا تريد أن تأخذها بعلمك أنت ولا أن تحاسبها على مقتضى علمك أنت فيها، وإنما تريد أن تستخرج هذا العلم على مقتضى فعلها هي. أعددت لها متعلقاتها من غير أن تعرفها، وجعلت لها بعض المال في مكان ما من حجرة عينتها، ثم قلت لها ادخلي فنظفي هذه الحجرة، وأغلقت الباب وجلست خارجا، وقد أعددت لها المتعلقات لتطردها لأنها ستسرق كما هو في علمك. فدخلت فأتى فعلها بالسرقة مطابقا للعلم السابق عندك. هل علمك السابق بأنها ستسرق هو الذي جعلها تسرق؟ هل علمك السابق يساوي جبرها على السرقة ووقوع السرقة منها؟ لا، مع أنه يمكن أن يتخلف، يعني هي يمكن أن تحس بشيء مريب تقول هذا مخالف للمعهود فترى المال ولا تأخذه، قد يقع هذا. فكيف بعلم الله السابق؟ فعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ لمقادير الخلائق على مقتضى ذلك العلم لا يعني الجبر. ويأتي اختيارك أنت باختيارك أنت بمشيئتك أنت، إلا أن تلك المشيئة التي هي اختيارك لا تقع في كون الله إلا بمشيئته، فيشاء أن يقع ما تشاء وإلا فإنه لا يقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد من إذنه، لا بد من إرادته، لا بد من مشيئته، وهي الإرادة الكونية القدرية. فلا يقع في كون الله من محبوب له ولا من مبغوض إلا بالمشيئة الكونية القدرية. إذا كان الذي وقع محبوبا لله فهو مطابق للإرادة الدينية الشرعية، وإذا لم يكن محبوبا لله ولا مرضيا عنده بل كان مبغوضا مكروها لله رب العالمين، فوقوعه في كون الله على مقتضى الإرادة الكونية القدرية. إن حل المشكل فأنت مكلف، لك مشيئة ولك إرادة، وإن احتججت بالقدر على المعصية لا ينفعك احتجاجك، أنت مسؤول، في عنقك مسؤولية، احمل مسؤوليتك، اختيارك هو اختيارك. ولكن الهداية هدايتان، هداية عامة وهداية خاصة. فأما الهداية العامة فهي مبذولة للبر والفاجر، مبذولة للكل، للمؤمن والكافر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإرشاد وجعل الدلالة مبذولة للجميع لتقوم الحجة، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين المحجة وأقام الحجة حتى لا يكون لأحد على الله حجة، فبين للناس الحق والباطل، الخير والشر، الهدى والضلال، بيّن ذلك بياناً عاماً، أرشد إليه إرشاداً عاماً، وحث عليه حثاً عاماً، قال افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، خذوا بهذا السبيل ولا تأخذوا بهذا الطريق. فبيّن الله رب العالمين ذلك بياناً عاماً، وجعل هذه الهداية العامة للرسل، للأنبياء، للمرشدين من الصالحين المتقين والهداة المهتدين من الدعاة والعلماء العاملين الربانيين، كلهم يملكون الهداية العامة التي هي دلالة الإرشاد والبيان. بيّن الله لك ذلك، إن أخذت به آتاك الهداية الخاصة ووفقه، وآتاك مزيدا من الهداية. لأن الإنسان قد يقول إن فلانا لا يوفق، نعم هو لا يوفق، لماذا؟ لأنه لم يختر الهداية العامة، اختار طريق الضلال فتركه الله لضلال، ومد له في حبل غيه فتردى في نار جهنم وبئس القرار. والآخر أخذ بما أمر الله به، يحبه الله، يهدي قلبه، يزيده هدى على هداه وهداية على هدايته، ويجعل الله رب العالمين له بصيرة ونورا، فهذه هداية خاصة. فالإنسان إذا اهتدى بالهداية العامة زاده الله هدى، وآتاه تقواه، وجعل هدايته فوق هدايته، يعني هدى قلبه وجعله مطمئنا بقضاء ربه وقدره. فهذا أيضا إذا ضممته إلى ما مر وجدت الأمر مكشوفا، اختر ما أمرك به من الهداية العام، يزيدك هدى على هدايته، ويزيدك توفيقا على توفيقه، ويؤتيك تقواك. اتق الله فيما جعله منوطا بعنقك من مسؤوليتك، فإن الأمة لما ضلت في باب القدر إلا من رحم الله جل وعلا صارت تحتج على المذلة بالقدر، تحتج على الذلة بالقدر، تحتج على التخلف والجهل بالقدر، وليس لها في ذلك حد، لأنهم أخطأوا فهم باب القدر وجنحوا إلى مثل هذه المقولة: القدر سر من أسرار الله في خلقه وليس لنا به تعلق، لأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم هو كذلك، ولكن هذه إرادته القدرية الكونية، لا خلاف على ذلك. فأين إرادته الدينية الشرعية؟ أين ما أمركم به وما نهاكم عنه وجعلكم فيه مختارين وعليه قادرين وأتاكم فيه مشيئة في أن تفعلوا أو لا تفعلوا؟ لماذا نظرتم إلى الإرادة الكونية القدرية ولم تنظروا إلى الإرادة الدينية الشرعية؟ والإرادة الدينية الشرعية متعلقة بمشيئتكم تحت مشيئة ربكم، وأما ما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية فهذا لمشيئة الله وحده. فجعلتم ما آتاكم من المشيئة تحت مشيئته، جعلتموه راجعا إلى الإرادة الكونية القدرية، فاحتججتم على معاصيكم، على تخلفكم، على كونكم في ذيل الأمم، بالإرادة الكونية القدرية، وغفلتم عن الإرادة الدينية الشرعية. أنتم أعزة بدين ربكم، أنتم ذو رفعة بدين ربكم، أنتم قادة الأمم بدين ربكم، ولكن بالإرادة الدينية الشرعية بما أمركم به ونهاكم عنه، فإن أخذتم به وجعل لكم فيه مشيئة فإنه تعالى يشاءه كونا وقدرا، اخترتموه يشاءه الله رب العالمين فيقع في كونه بمشيئته الكونية القدرية، لأنكم أنتم أخذتم بمشيئته الدينية الشرعية فيما يحبه وفيما يرضى. تريدون ماذا؟ إن الله كلفكم بتكاليف خذوا بها، أمركم بأوامر ائتمروا بها، نهاكم عن مناهٍ انتهوا عنها، ارضوا ربكم أطيعوه، أطيعوا نبيكم اتبعوه، إذا فعلتم رفعكم الله رب العالمين وعزكم. أما أن تتخلفوا عما أراده منكم إرادة دينية شرعية ثم تحتجون على معاصيكم وتخلفكم وجهلكم وانحطاطكم ومذلتكم وذلتكم بالإرادة الكونية القدرية، فهذا عبث، هذه حجة عليكم لا لكم، لا يقبل منكم هذا الاحتجاج. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رصد رصدا دقيقا، قال: ما سلط الأعداء على الأمة في نواحيها فتمكن الأعداء من تلك النواحي إلا بوقوعهم في الشرك، فلما تغلب التتار كان يقول إن هذا بسبب ما تورط فيه العوام وجماهير المسلمين، بل وكثير من الخواص وأهل العلم في ذلك الزمان مما تورطوا فيه في الشرك، فعاقبهم الله. قال: هذا عقاب، كانوا يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يخافون من التتر فيلوذون بقبر أبي عمر ليرفع الله رب العالمين المخافة عنهم ويصرف عنهم جنود التتار. فكان شيخ الإسلام ومن معه من علماء التوحيد الربانيين من تلامذته يدعون الأمة إلى الخروج من هذا الشرك، فنصرهم الله، نصرهم الله على التتار، وانحسرت أمواجهم على صخرة التوحيد لما قامت في الأمة عالية شماء، فتكسرت أمواج التتار حتى انحسرت أمواجهم وعادوا فلولا مغلوبين، كما وقع في موقعة شقحب وفي غيرها، وقد شارك فيها شيخ الإسلام. بالتوحيد تنتصر الأمة لا بالمعصية، التوحيد أراده الله منكم إرادة دينية شرعية، الشرك نهاكم الله عنه إرادة دينية شرعية، هذا أمر وهذا نهي، وهما متعلقان بالإرادة الدينية الشرعية، فلك أن تفعل ولك أن لا تفعل، لك فيه مشيئة واختيار. فإذا اخترت التوحيد وأخذت به فإن الله عز وجل يشاءه كونا وقدرا وهو يحبه ويرضاه، إذا اختار الأبعاد الشرك والمعصية شاءه الله وأراده كونا وقدرا فوقع في كونه وهو يبغضه، ولكن الاختيار في المنتهى اختيارك، والمشيئة في المنتهى في الاختيار مشيئتك تحت مشيئة الله جل وعلا، وهي المشيئة الكونية القدرية. نفهم باب القدر فهما صحيحا نعرف مسؤوليته، نحن مسؤولون عن جهل الأمة، عن تخلفها عما فيه أبناؤها، عن المذلة التي ضربها الله تبارك وتعالى على الأمة. إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، هذا الذل الذي ضرب الله به الأمة لماذا؟ للمخالفة في الإرادة الدينية الشرعية. تبايعتم بالعينة، هو أن يشتري الرجل سلعة من بائع بثمن معين نسيئة بمئة إلى عشرة أشهر، فيقبض السلع ثم يبيعها من اشتراها إلى البائع الذي باعها بنقد يقل عن النسيئة، يأخذها منه بمئة إلى عشرة أشهر، فصار في ذمته مئة جنيه إلى عشرة أشهر، ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمانين نقدا، فدخلت السلعة وخرجت من أجل الزيادة في الأخذ والعطاء، فأخذ ثمانين وصار في ذمته مئة، هذا ربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. دينكم الذي رضيه لكم هو الإرادة الدينية الشرعية، الدين هو الإرادة الدينية الشرعية، الأوامر والنواهي هي الإرادة الدينية الشرعية، إذا خالفتموها سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الأمر واضح جدا، فهذه المذلة نحن سببها، هذه الذلة نحن سببها، هذا الجهل نحن سببه، هذا التخلف نحن سببه. كيف؟ بالمخالفة في الإرادة الدينية الشرعية. لو أننا أخذنا بالأوامر وانتهينا عن النواهي لرفع الله عنا الذل، فهذا منوط بأن نبتعد عن المعاصي وأن نفعل الطاعات، فلنفهم هذا فهما صحيحا. وأما أن نقول ماذا نصنع، نحن متخلفون، لماذا تخلفنا؟ لابد أن نسأل لماذا تخلفنا؟ لماذا تقدم غيرنا؟ هذه الأمور المادية من أسرار الله رب العالمين التي أودعها في المادة في كونه، لا تحابي أحد، ليس في الدنيا كيمياء روسية شيوعية وكيمياء أمريكية غربية رأسمالية، الكيمياء هي الكيمياء والفيزياء هي الفيزياء إلى غير ذلك من علوم المادة، علوم الذرة واحدة، وكذلك ما يتعلق بالفلك العلوم واحدة، وما يتعلق بعلوم المادة ومعرفة أسرارها كله واحد. فلما عكف القوم على معرفة واستكناه أسرار تلك المودعات في موادها فاستخرجوه وطوروه وعملوا به وبنوا على ما كان أسلافنا قد قعدوه وأصلوه واكتشفوه وأسسوه، فجاء هؤلاء فطوروه وقاموا به، تقدموا وتخلفنا، لأن هذه أمور مادية، لماذا لم نأخذ نحن بهذا؟ الله عز وجل يعلم ما في السماء وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لماذا لم نلتفت إلى هذه الكلمة قديما؟ تحت الثرى، ما الذي تحت الثرى؟ نقبوا، استخرجوا النفط، استخرجوا الذهب، استخرجوا الخامات، ماذا استخرجنا نحن؟ أقول لك إلى عهد قريب، يعني منذ 50-60-100 عام، كان يأتي إلى هذه النواحي إلى قرى الشرق أقوام من الغرب، يأتي أحدهم بخرج يدعي أن معه أسرارا وأنه ساحر يعرف أين تكون الكنوز من الأرض، ينزل على أعيان البلاد في القرى والنجوع فيتهافتون عليه، وقد يأخذه عين أعيان البلد يقيم عنده ويقول له نحفر في هذا المكان، فيجمع القوم ليحفروا. لماذا؟ ليستخرجوا الكنز، الكنز المدفون. يبقى الناس في الحفر شهورا ولا يصلون إلى الكنز، فإذا ما جاءت الريبة وأخذ الشك يعتمد في النفوس ذهب هو بعد أن يأخذ ما أخذ وأن يحصل ما حصل. فأرادوا أن يعرفوا ما تحت الثرى بهذه الطريقة. الأمة ينبغي عليها أن تفهم باب القدر وباب الإيمان، لأن الإرجاء خلفها، ولأن المخالفة في باب القدر أكثر الناس من المرجئة وأكثرهم من الجبرية، أعني من العوام من حيث لا يعلمون، يعني هو لا يعرف معنى الإرجاء ولا معنى المرجئة ولا يعرف معنى الجبر ولا معنى الجبرية ولا يعرف شيئا، ولكنه جبري صليبة مرجئي محض. واسأل، اسأل العوام، قل لمن لا يصلي لماذا لا تصلي، قل لمن لا يحج وهو قادر مستطيع لماذا لا تحج، يقول لك ولماذا أصلي ولماذا أحج، فلان يصلي وهو من أكثر خلق الله معصية، فلان يصلي الفرض وينقب الأرض، أنا لا أصلي. العبرة بالقلب، ما دام هذا سليما فسوف أدخل الجنة طائرا. نسمع هذا كثيرا من العوام، هذا عين الإرجاء، يتفشى فيهم أيضا الجبر، فمهما وقع منهم من معصية فلمت يقول لكم ماذا أصنع، شيء قدره الله تعالى علي وهو مقيم على المعصية، يعني يكون تاركا للصلاة، فتقول له لماذا لا تصلي، يقول قدر الله علي ألا أصلي، ماذا أصنع؟ فهذا يحتج بالقدر وأنه مجبور على ألا يصلي، فهذا جبري يقع في المعصية ويحتج بالقدر ويقيم على المعصية. فإذا راجعت احتج بالقدر، جبري. كثير من الناس جبري من حيث لا يدري، مرجئي من حيث لا يدري. علموهم بدل أن تشغلوهم بأمور تافهات ليست لها قيمة، علموهم أصول دينهم لكي يخرجوا في باب الإيمان إلى السواء وفي باب القدر إلى السواء. والله لو أن الأمة خرجت في باب الإيمان إلى السواء وكانت على الصراط المستقيم فيه فلم تكن وعيدية ولا مرجئية، وخرجت في باب القدر إلى السواء فكانت على الصراط المستقيم فيه فلم تكن قدرية ولا جبرية، لنهضت من كبوتها وقامت من عثرتها، ولسبقت الأمم فيما يتعلق بأمور المادة كما هي سابقة فيما يتعلق بالقلب والروح والإيمان. القدر خيره وشره من الله عز وجل، كذا قال الإمامان رحمهما الله تعالى. التقدير تقدير عام قبل خلق السماوات والأرض، خلق الله رب العالمين الخلائق على مقتضى العلم السابق، كتب الله رب العالمين مقادير تلك الخلائق في اللوح المحفوظ على مقتضى ذلك العلم. تقدير عام، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. فهذا هو التقدير العام، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا تقدير عام. تقدير عمري، عند تخليق النطفة في الرحم يقدر كل ما يجري للإنسان في حياته وذكوريته وأنوثته وأجله وعمله وكتابة شقاوته أو سعادته ورزقه لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذا تقدير عمري يقع في العمر مرة واحدة، وهذه الكتابة نسخة مما هو في اللوح المحفوظ الذي في أم الكتاب، لا يغير، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فهذه نسخة عمرية من اللوح المحفوظ، تقدير حولي سنوي، وهو التقدير الذي يكون في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة من وقائع. فهذه نسخة مما هو في اللوح المحفوظ لسنة كاملة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. هذه نسخة من أم الكتاب أيضا مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن هو تقدير حولي سنوي في كل سنة مرة في ليلة القدر، تقدير يومي، وهو سوق المقادير من حياة وموت وعز وذل وخفض ورفع وإغناء وإفقار إلى مواقيتها التي قدرت فيها من اليوم فيما سبق. فهو تحقيق للمقدر على العبد في يومه، فيقال هذا تقدير يومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فيه آثار عن السلف تراها في مظانها ترجع إلى هذا المعنى، وهو الذي يقال له التقدير اليومي. نؤمن بقدر الله خيره وشره، إن نسب الشر في القدر إلى الله، إلا أن القدر هاهنا إنما هو باعتبار المقدور له وهو المخلوق، لأن ما قدره الله لا شر فيه. القدر نفسه ليس فيه سوى الخير، وأما من حيث تعلقه بما قدر له ومن قدر له، فهذا هو الذي يقال له، هذا هو الذي يقال له خير وشر فيما يتعلق بالقدر. فالخير والشر إنما يتعلق في هذا الذي نحن فيه من الإيمان به، أي بالقدر، عندما نقول نؤمن بالقدر خيره وشر. لا يأتي من الله إلا الخير، لا يقدر الله إلا الخير. أما من حيث تعلق القدر الذي هو خير محض بمن قدر له، أي هذا المقدور، يكون خيرا ويكون شر، ومع ذلك فهو مشتمل على الحكمة البالغة، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل في هذا القدر من شر قط، وإنما هو خير محض، فيكون هذا الشر شرا نسبيا لا شرا مطلقا. الله رب العالمين يقدر على الإنسان أمورا، هذه الأمور تكون شرا من وجه وتكون خيرا من وجه آخر. يقدر الله تبارك وتعالى عليه المرض يمتحنه، فإذا ما صبر ورضي بما قدره الله عليه كان خيرا له. فهذا المقدور الذي لا يوائمه إذا رضي به وصبر عليه، فإن الله تبارك وتعالى يجعل هذه المحنة منحة في حقه. هذا فيما يتعلق بالعبد في نفسه. وشيء آخر هو أن هذا الشر النسبي يكون شرا لطرف ويكون خيرا لأطراف. يعني الإنسان مثلا لو مات فهذا شر بالنسبة لأهله، ربما يكون خيرا له هو، ربما انتقل بذلك إلى رضوان الله جل وعلا، فأخرجه الله رب العالمين من كرب الدنيا وغمها وهمها إلى نعيمه جل وعلا. شيء آخر أن هنالك من يفيد ويستفيد كما هو معلوم من موت الميت، يعني الإنسان إذا مات استفاد من موته كثير من الناس، حتى الكفن، الناس إذا اشتروا كفنا تأمل في من أفاد من هذا الكفن، الذين زرعوا القطن وقاموا عليه ثم باعوه، الذين اشتروه وتاجروا فيه، المصانع كم فيها من عامل، كم فيها من قائم بنظر، ثم التجار من تجار جملة وتجار تجزئة إلى غير ذلك من هذه الأمور، كل هذه استفادة حتى من الكفن. فالشر شر نسبي ليس بشر مطلق، فمهما وقع شر على إنسان أفاد من هذا الشر غيره، مصائب قوم عند قوم فوائده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. ينبغي علينا أن نفهم هذا الباب فهما دقيقا حتى نستطيع أن نخرج من تواكلنا ومن عجزنا ومن احتجاجنا بهذا القدر الذي لم نفهمه على معاصينا وعلى جهلنا وعلى تخلفنا. ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أمتنا، وأن نجتهد في معرفة هذا الباب معرفة صحيحة لنحصل ثمرات الإيمان بالقدر.